بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمدا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. نفحة عبير في سيرة البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بأخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ سعد أنور حفظه الله وبارك فيه.
حياكم الله أبانا، صلى
الله. جزاكم الله خيرا على هذه السلسلة النافعة
تقبل الله
التي
منكم.
أسأل الله عز وجل أن ينفع بها حبيبنا. لكن هناك سؤال، بما شارك النبي صلى الله عليه وسلم قريشا قبل بعثته؟ يعني هل شارك النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في شيء من الأعمال؟
نعم،
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل أبا أنس، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأن يبارك له في الأهل والمال والولد، إنه جواد كريم. ونعطر الآذان والأسماع بالصلاة والسلام على مسك الختام ولبنة التمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول في أمر مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في أمورهم، فكان شابا من الشباب صلى الله عليه وسلم، وكذا كان للعرب من الشيم والأخلاق والفضائل ما هيأ الله بهذه الصفات الأرض لقدومه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
فكان عندهم من الجود والكرم والفزعة كما يسميها أهل القبائل، وهي إغاثة الملهوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه من شيم الفضائل إلا وشارك فيه قومه. فمعروف أمر حلف الفضول أنهم لا يتركون أحدا له حق إلا ردوا إليه حقه، لا سيما ممن يأتي إلى مكة من أجل التجارة وغيرها. فلربما عادة الناس أن صاحب الإقامة أو صاحب البلد يتطاول على الغريب أو على من أتى، فكانت لهؤلاء الناس مظالم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في ذلك، وكان يعرف لأهل الفضل منهم فضلهم. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أهل التوحيد والحنيفية السمحة. فهذا عمرو بن نفيل والد زيد بن عمرو أحد العشرة كان يجلس ويسند ظهره إلى الكعبة، وكان يقول كلكم يشرك بالله إلا أنا. فكان لا يشرب الخمر ولا يئد الموؤودة، وكان علما في الفضائل، فكان النبي يعرفه ويشهد له بهذا الفضل. فكانت طبيعة النبي أو فطرة النبي السوية تدفعه دفعا إلى كل فضيلة.
جميل.
وإلى كل خير بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فلما اختصم القوم في وضع الحجر الأسود أو الأسعد بعد أن أرادوا بناء الكعبة، بعد أن تهدم بناؤها، فاشترطوا ألا يدخل فيها مال بغي ولا مال خمر، فكأن الطباعة أيضا بذاتها تعرف أن هذه أمور لا يقبلها الله،
فطرة
فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما بنوا الكعبة وقصر مالهم عن بناء الحجر الذي هو إلى الآن هذا القوس الذي يراه الكل أمامه، فقصرت أموالهم عن بناء بقية الكعبة في بقية مساحتها، فحددوا هذا الحجر على هذا القوس واكتفوا بهذا الجزء. ومعلوم أن أمر الكعبة وما أتاه من سيول وهدم وغير ذلك عبر التاريخ نقضت مرارا وبنيت مرارا، ولكن أبقيت على هذا الحال.
والحجر الأسود كان حجرا أبيضا كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم، أي نعم،
نزل من السماء
فسودته ذنوب بني آدم. نعم،
لنا وقفة يعني وقفة كده مع الذنب يعني أثره.
نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين.
آمين يا رب. عايزين نعديها تمر مرور الكرام.
معلوم أن للحسنة نور في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.
نسأل الله من فضله.
وكذا للمعصية ضيق في الرزق وظلمة في الوجه وضيق في الصدر، كما أخبر بذلك عبد الله بن مسعود وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار المباركة. وربما استهان الناس بالذنوب، وربما قالوا من أين نؤتى، تغلى الأسعار وكيف نبتلى بالأمراض وكيف هذا الضيق والضنك في الحياة. نقول كلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب ذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلما اختلف القوم في من يحمل أو ينال شرف حمل الحجر الأسود ليضعه في مكانه، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، قالوا نختصم إلى أول داخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تقدير الله عز وجل، فإذا أراد الله شيئا هي أسبابه.
صحيح.
وإذا أراد الله عز وجل رفعة إنسان لا يستطيع أحدا أن ينقص منها.
صحيح.
وكذا إذا أراد أن يضع إنسانا لا يستطيع أحدا أن يرفعه، فإنما هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الصادق الأمين، وكذا كان يعرف صلى الله عليه وسلم، فأخذ رداءه ووضع الحجر فيه، وهذا من حكمته وحنكته وتوفيق الله عز وجل له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال لكل قبيلة تأخذ بطرف هذا الثوب، فرفعوه جميعا ثم أخذه ووضعه في محله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من علامات النبوغ والنباهة والحكمة التي رزقها.
طيب يا مولانا الكريم، يعني بعض الإرهاصات التي كانت قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تدل على بواعث النبوة، إشارات، علامات تدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا هنا نمر في السيرة مرورا بالسنوات، وهو ما يعرف بالفجوات التاريخية التي تكلمنا عنها قبل. فالآن تزوج في 25 وظل يتاجر في مال زوجه وينجب منها البنين والبنات في أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فحتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قد أبدلك الله خيرا منها، قال ما أبدلني الله خيرا منها وقد رزقني الله منها الولد، فكان له منها القاسم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلنصل إلى قبيل 40، قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان مع هذه الشيم وهذه الفضائل في الجود والكرم وغير ذلك، وكذا الحكمة والفصل بين الناس، وكان محط الأنظار صلى الله عليه وسلم في الصدق والأمانة، فما من رجل عنده أمانة إلا ويبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف في ذلك في قومه. وكذا ما أخبرتنا عنه أمنا عائشة رضي الله عنها في بداية الوحي، وبدأ به البخاري رحمه الله كتابه في بدء الوحي، فكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم تراه عائشة رضي الله عنها، وهذا يسميه أهل الحديث من مرسل الصحابة، فهي حدثت به عمن عاين أو عمن رأى، والصحابة كلهم عدول وزكاهم الله عز وجل، وحب الصحابة دين وإيمان وإحسان كما قال الطحاوي، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فالذي يطعن في صحابة النبي مطعون في دينه.
صحيح.
فالذي يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مطعون في دينه، وهذا يرد به على قنوات الشيعة وغيرها. نعم.
تفضل.
وكذا زكاهم الله عز وجل في غير موضع، فهم أول من خوطب بها أيها الذين آمنوا.
تمام. يبقى أول إرهاصة.
نعم.
أو أكبر علامة بداية الرؤية الوحي.
نعم. أنه كان يرى
الرؤية الصالحة.
الرؤية الصالحة كان يراها، فكانت تأتي كفلق الصبح.
تمام.
وكذا حبب له التخلي، الوحدة، الانفراد، التعبد،
العزلة،
العزلة، فكان يخلو بنفسه، ونقول ما أحوجنا إلى أن يعود كل منا إلى محراب قلبه.
صحيح.
في دنيا الأخبار والنت والمتابعات والتعليقات والبسطات وغير ذلك، فانشغلنا كثيرا على أن نعود على أنفسنا، ماذا قدمت وماذا ترجو، وهذه الأعمار وهذه الأيام التي تحملنا الليالي وتحطنا الأيام لنضع الرحال بين يدي ذي الجلال. فكان يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان ينزل فيتزود لها في الليالي ذوات العدد كما قالت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان يتحنث، وقال الزهري أن يتعبد الليالي ذوات العدد.
صحيح.
فكان يخلو بنفسه إلى أن أتاه الوحي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
طيب مولانا سريعا كده، متى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لما أتم 40 بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعبد في غار حراء، فبينما هو على حاله إذ رأى جبريل عليه السلام أمين الوحي، ومعلوم عداوة اليهود لجبريل، فقالوا يأتينا بالمشقة ويأتينا بالتعسير وبالحلال وبالحرام. فنزل قول الله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
جميل.
فنزل جبريل عليه السلام
أي يوم يا مولانا؟
يوم الاثنين كما قال ابن القيم على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ابتدأ الوحي عليه.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلي في يوم الاثنين.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. تمام.
فكان أول ما نزل الوحي اقرأ، وبعد أن ضمه ثلاثا وبلغ منه الجهد ما بلغ، فقال النبي ما أنا بقارئ، فلا ما كان يعرف قراءة ولا
يعني
كتابة.
أول ما نزل من القرآن اقرأ.
نعم.
جميل.
وهذه إشارة للأمة إلى العلم.
الله.
وإلى التعلم.
الله.
فنقول يا ليتنا نقرأ.
يعني نحن أمة اقرأ.
نعم.
ليست أمة جهل.
نعم. وهذا يراد لنا عن عمد وللأسف. فالمفترض أن نقرأ، اقرأ، يعني أحد العلماء يقول اقرأ ولو في الطبخ، يعني اقرأ حتى كيف تأكل، ماذا يغذي بدنك، ناهيك أن تقرأ تاريخك وأن تقرأ أمجادك وأن تقرأ سير علمائك، ناهيك أن تقرأ كلام الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب لما حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال زملوني ودثروني، وبدأت السيدة خديجة تفعل أفعالا جميلة،
نعم،
تقول كلاما رائعا في غاية الروعة والجمال،
نعم،
ماذا قالت السيدة خديجة رضي الله عنها؟
وهذا دور الزوجة التي تحمل زوجها في الملمات وفي النوائب،
تمام،
وتكون معه مسددة ومعضدة. فقالت له رضي الله عنها وأرضاها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، فكان بأبيه وأمي فيه من هذه الصفات والخصال التي دفعت ألصق الناس به وهي زوجه أن تقول: والله لا يخزيك الله أبدا،
هذه الصفات لن يخزى صاحبها أبدا.
نعم، ولذلك نقول أمة تريد أن تنصر بلا أخلاق حرية بها ألا تنصر.
الله،
فإذا تلبست بالأخلاق والكرم والشيم فوالله لن يخزيها الله أبدا.
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
نعم،
هم ذهبت أخلاقهم،
ذهبوا
ذهبوا.
نعم
نعم. مولانا الكريم، يعني في ختام هذه الحلقة يعني أود أن نقول كلمة للزوجات أو كلمة للنساء في حسن وعظهن لأزواجهن أو حسن قيامهن الزوج المتعب، الزوج المرهق في النفقة والتعب ويكد ويتعب. ماذا تقول المرأة لزوجها في هذه، أو ماذا تقول تنصح هذه المرأة في هذه الظروف؟
نقول أن الأمر يعني
رفقا بالزوج و...
أي نعم، يعني اختر قبل ذلك امرأة على عقلك وعلى منهجك وعلى منهاجك، فإذا كانت أمور الدنيا بأمورها ولأوائها ونصبها وتعبها وغلائها ووبائها ومرضها، كانت لها مرجعا في كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كانت إحداهن تقول لزوجها: إننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة.
ما نصبرش على هات أي فلوس وخلاص من حلال أو
يعني حلال. زي أخوك، أخوك عمل إيه وسوى إيه وجرنا عمل إيه وإحنا شمعنا، إحنا الفقراء وشمعنا، اتصرف. يعني أنا عايز طلباتي وعايز طلبات عيالي، وأنت يعني نقول يعني أنت تدفعينه إلى النار دفعا، تدفعينه إلى عدم مراقبة الله. يعني أحدهم يفتح درجه في الوظيفة وفي المرور وفي المصالح وللرشوة ويظن أن الله عز وجل يفتح عليه ويوسع عليه، ونسي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن في دماغهم فلوة وشطارة وهو يسير إلى النار سيرا حسيسا. ونسأل الله السلامة والعافية،
نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
نعم.
في نهاية لقائنا في هذا اليوم المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ المبارك
جزاكم
سعد أنور
حفظه
الله وجزاه الله خيرا،
بارك الله
على أمل اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في نفحة عبير في سيرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، بطريقة حوارية بطريقة سؤال وجواب مع فضيلة الشيخ. نسأل الله عز وجل
جزاكم الله
التوفيق والقبول، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.